والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث عن نشأة التشيع عند أهله وحملته وعند خصومه. هذا الموضوع في أيامنا هذه له أهمية خاصة، حيث أن الأجواء العامة التي تحيط بنا شيعة أهل البيت أجواء تحاول أن تروج التفسير الآخر للتشيع، تفسير الخصوم. طبعا الخصوم ليسوا خصومنا اليوم، هم خصومنا بالأمس. وحدهم وحدة التفسير، فهؤلاء اليوم امتداد لخصومنا بالأمس، وحذوا حذوهم واستفادوا من جهده. المعركة المعاصرة بدأت من 1750 تقريبا ميلادية، يوم ظهرت دولة على فكر يقوم أساسا في النظر إلى التشيع نظرة بني العباس. بني العباس عادوا شيعة أهل البيت عليهم السلام، ووضعوا نظرية لمعاداتهم، وكتب التاريخ، والذي بين أيدينا اليوم من مصادر تاريخية إنما هو حصاد أو نتاج الفترة العباسية، لم يصلنا شيء يشكل أساسا للدراسة من الفترة الأموية، وذلك لطغيان الفترة العباسية. ونعم وصلنا شيء مهذب، يعني متبنيات الأمويين في حربهم للتشيع مرت عبر أجواء تهذيبية هي أجواء بن العباس. وأبرز من قدم هذه الرؤية هو أبو جعفر المنصور المخذول، هذا الذي يعيش الشيعة معه ويعيش أهل البيت عليهم السلام معه بتاريخ خاص، وهو المؤسس الحقيقي للدولة، ورسم معالم معادات شيعة أهل البيت، وسار على نهجه الأخباريون. ومن هؤلاء الأخباريون مؤرخ توفي ما بعد سنة 170 هجرية، هو سيف بن عمر التميمي، ألف كتابين، الكتاب الأول في الفتوح والردة، حروب الردة والفتوح، والثاني في مسير علي عليه السلام وعائشة وحرب الجمل. أساس ما قدمه أو خلاصة ما قدمه هذا المؤلف أن التشيع الذي يعني الإيمان بالوصية لعلي سلام الله عليه، أن عليا عليه السلام وصي النبي صلى الله عليه وآله، أنها فكرة جاء بها يهودي من صنعاء أسلم على عهد عثمان وأسس حزبا من أوائل من استجاب له عمار بن ياسر رضوان الله عليه وأبو ذر الغفاري رضوان الله عليه وعبد الرحمن بن عديس البلوي صحابي ومحمد بن أبي بكر وأيضا مالك الأشتر. فهؤلاء رموز وجوه من استجاب لهذا الشخص، وبالتالي اتسع العدد واستطاعوا أن يؤلبوا الناس على عثمان وقتلوا عثمان بتهمة أنه اغتصب حق الوصي. وأيضا هذا الحزب هو وراء حرب الجمل، وإلا الصحابة بيت واحد إن اختلفوا سرعان ما يصطلحون، وكادوا أن يصطلحوا، ولكن أتباع ابن سبأ أشعلوا الحرب لأنهم مبثوثون بين أفراد الجيشين. هذا خلاصة كلامه في تفسير العقيدة بالوصية وظهور التشيع. تبنته الدولة العباسية عبر كلمات المنصور في البداية لما خطب بعد أن سجن عبد الله بن الحسن بن الحسن المثنى والحسنيين معه، خطب خطبته وأوردها الطبري في كتابه. فإذا هذه القصة التي يرويها سيف ويتفرد بذكرها سيف ابن عمر، قد عبد الله ابن سبأ كشخص قد يوجد في روايات أخرى، وقد يوجد أيضا في كتبنا بعض كتبنا، ولكن حين يوجد في كتبنا أو في روايات أخرى يوجد مقرونا بدعوى الغلو أنه غالى في علي عليه السلام، ليس إلا هذا المقدار، المقدار بسيط جدا. أما هذه التفاصيل رؤية مفصلة في سيناريو للأحداث لم ترد إلا في كتاب سيف ومن طريق سيف لا غير. لذلك اليوم كأبحاث علمية بدأت حول عبد الله ابن سبأ وعلاقة التشيع به وذكر سيف، بدأت من سنة 1902 أو 1 من قبل الباحثين المستشرقين لما طبعوا الطبري وحققوه قبل ذلك بثلاث سنوات 4 سنوات، انفتحوا على الطبري، الطبري الوحيد الذي أورد رواية سيف وعنه أخذ من جاء بعده ضمن سياسة تبناها، أنه طبعا هو صاحب الموسوعة يضع خطة لموسوعته، والطبري وضع خطة لموسوعته، أنه في الأحداث التي جرت في الربع الأول من القرن الأول من سنة 11 هجرية إلى سنة 35 أو 36 هجرية، ربع قرن، هذا الربع قرن اللي هو أخطر فترة في تاريخنا الإسلامي، اعتمد كتاب سيف وفرق رواياته على موضوعاته، حروب الردة، الفتوح، والثورة على عثمان، وحرب الجمل. نلاحظ هنا أن الجو أو المادة الأساسية هي روايات سيف، نعم أقرنها بروايات الواقدي وروايات قليلة من آخرين، ولكن الجو الطاغي هو جو سيف بن عمر. بينما حينما يأتي إلى قتل الحسين عليه السلام يعتمد رواية أبي مخنف، مع أن أبا مخنف له في غير موضوع الحسين عليه السلام والتوابير، له في الفتوح وله في السقيفة وله في ما يعتمدها، وإنما هنا يعتمد كاتبا آخر. وحينما يأتي إلى صلح الإمام الحسن قبل سرد أحداث نهضة الحسين عليه السلام يعتمد رواة آخرين، فعنده خطة في الحقيقة، خطته راعى فيها أمرين. هو يصرح في كتابه، مقدمة كتابه، قال: أولا أنا ذكرت الروايات مسندة، فبالتالي ما استنكر ما يستنكر من هذه الروايات العهد على الناقدين. ولكن هذا ما يخلص، ليش؟ لأنه حينما يأتي إلى ما جرى بين أبي ذر ومعاوية، جرت أمور، هو يقول: وقد جرت أمور بين أبي ذر ومعاوية كرهت ذكرها، لأن العامة لا تتحمل سماعه. فإذن هو ملتزم أن يأتي بما ترضى عنه العامة، هذا أصل من الأصول. والأبد هنا أي نفتح قوس، من هم العامة؟ عامة بغداد آنذاك، عامة بغداد آنذاك هم السلفيون، جماعة أحمد بن حنبل والبربهاري وأصحاب معروفين السلفيون اللي امتدادهم اليوم أيضا معروفين. فإذا كتب موسوعته من أجل أن تكون مرضية عند هؤلاء، حتى يكون لها سوق في الحقيقة. هذا أصل. الأصل الثاني أن يأتي بما يرضى عنه العباسيون في الجملة، يعني هو مؤرخ عباسي يراعي نظرتهم. كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من حصوله على وثائق ما يقدر يحصلها إنسان إلا معناه يعيش بقرب العباسيين. وفعلا هو كان يعيش تحت نعمة أحد الشخصيات العباسية. حينما يأتي إلى ذكر وفاة الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: وقد أكثر من أكل العنب فمات. واضح أن هذه الرواية العباسية تماما. فالرجل هذا إمام المؤرخين الذي طبلوا له، طبعا لا يوجد اليوم، لا توجد جامعة في الدنيا لا تعتمد الطبري كإمام للمؤرخين، لا يوجد منهج لا يعتمد الطبري إمام المؤرخين. الله يتغمد برحمته لأستاذنا العلامة العشكري رحمة الله عليه، هو أول من نهض لتدمير هذه السمعة الوهمية للطبري في الحقيقة، يعني بصفته باحث حيادي أو كاتب للتاريخ حيادي. إحنا ما عدنا التاريخ، تاريخ ما كتبه حياديون مع الأسف الشديد، ولكنه ينبغي أن نحصل على يعني كل جماعة لها تاريخها. يبقى هي هل أسست لنفسها الحيادية من أجل أن تستمر؟ نعم، هذا لشيعة أهل البيت. نعم، إذا كتبوا تاريخا، إذا أوردوا روايات فهي حيادية، لأن رصيدهم في المعركة مع خصومهم هو هذه الحقيقة، أنه يورد الحقيقة والزمن معهم، يعلمون الحقيقة القائلة أنه الكذب حبل قصير، 100 سنة 200 سنة أحيانا 1000 سنة أم هذا حبل قصير، لأنه ليست الحياة هي ب1000 سنة ولا ب2000 سنة، هي الحياة أعمق وأطول من ذلك. على كل حال، الطبري إذن ظلم أبا ذر حينما جاء إلى قصة أبي ذر وقال: جرت أمور بين معاوية وأبي ذر كرهت ذكرها لأن العامة لا تتحمل سماعه، أما العاذرون معاوية. صريح واضح، صريح. العاذرون معاوية من هم؟ العامة، العامة السلفيون الذين نشخص قوتهم آنذاك قبل 100 سنة. الطبري توفي 310 هجرية وكتب كتابه بحدود 300 280 270، قبل هذه الفترة بعهد المأمون. راح نشوف العامة، العامة هم الحصيلة الاجتماعية اللي تتكونها الدولة وإعلام الدولة، وخصوصا عندنا احنا دولة منقرضة، دولة بني أمية، وقد أنتجت عامة تلعن علي بن أبي طالب عليه السلام، والآن يراد لها أن تنتقل إلى عامة جديدة. هذه العامة الجديدة لابد أن تلعن معاوية. ما استطاعت عباسيون أن يؤسس ذلك. منصور المأمون كان حريصا أن يربي عامة على لعن علي، لعن معاوية. على الأقل هذا المقدار من المعرفة حصله من خلال تاريخ آبائه، أنهم مظلومون، آباؤه ظلمتهم الدولة الأموية وأيضا ظلمت عليا سلام الله عليه وذريته، ولكن ما استطاع مع أنه يملك الشرق والغرب، دولة قوية جدا وصيغ الكتاب حينما قرئ في الجمعة الأولى ثارت العامة عليكم السلام عليكم، ثارت العامة في أنحاء مختلفة انتقضت عليهم. إذن العباشيون حينما جاءوا على الرغم من انتمائهم إلى بني هاشم ما ثقفوا الأمة ثقافة يعني قام بني هاشم من أجلها. مع الأسف الشديد الملك والسياسة أحيانا هذه كالفرس الحرون نسميها، السالة مو بالسياسة لكنه أراقب السياسة، أنا ما قاعد على كرسي السياسة لكنه أحس أنه كرسي السياسة يغير طريقة التفكير ويغير العقل ويغير كثير من الأمور. ولا أبو جعفر كان أحيانا يتكسب بمدحه أهل البيت عليهم السلام ويحفظ أشعار لأهل البيت، وحينما استشهد الإمام الصادق عليه السلام طبعا عن طريقه هو، لكن يقول قال يا فلان أتدري من هو الإمام الصادق؟ إنه من الذين قال عنهم الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذا يرويها اليعقوبي في كتابه، وبالمناسبة تاريخ اليعقوبي تاريخ مظلوم من أفضل التواريخ، ومو شيعي كاتبه ولكن على اختصاره في الجانب الإسلامي منه مهم جدا أن لمن يرغب في مطالعة التاريخ أن يعتمد على كتاب اليعقوبي، يقدم لمعلومة أغلب معلوماته ف60% 65 70 إذا أردنا نوصل معلومات جيدة في هذا السبيل. بعد انهيار الدولة الأموية برز الإمام الصادق سلام الله عليه علم، وأكبر حلقة في المجتمع في المدينة هي حلقة الإمام الصادق عليه السلام، وثلاث سنوات إجا للعراق أعظم حلقة في مسجد الكوفة 4000 راوي في عهد أبي العباس السفاح، والأمة مقبلة على أهل البيت عليهم السلام. ولكن أبو جعفر ما كان يرغب ذلك، فخطط لوقف هذا المد الثقافي الصحيح الذي انفتحت عليه الأمة، وقرر أن يفتحها من جديد على مصدر أموي كما تقرؤون الحوار، وأرجو هذا الحوار أن يقرأ في كتاب الإمامة والسياسة مبذول، ولكن هناك تشكيك في نسبة كتاب الإمامة والسياسة إلى ابن قتيبة، فإحنا محتاجين من كتاب الإمامة والسياسة حوار فقط بين مالك بن أنس وبين أبي جعفر المنصور نقرأه في كتاب أوثق منه، ترتيب المدارك في طبقات تلاميذ مالك للقاضي عياض مالكي. بعد هذا هناك يروي هذه المحاورة، يقول بعث أبو جعفر إلى مالك بن أنس. مالك بن أنس كان قد أفتى بجواز الخروج مع محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية، كان يتوقع أنها ما تفشل لأن الجماهير معها والحق معها، وكان العباسيون قد بايعوا محمدا وبالتالي يعتبر ناكث، فأفتى لا حبا بالحسنين وإنما نكاية بالعباسيين ما يحبهم، أفتى بجواز الخروج معهم ولو كانت في عنقهم في عنق الإنسان بيعة لبن العباس، لأنها أخذت كرها ولا بيعة لمكره على البيعة. الثورة فشلت وعرف أمره فضرب وشهر به فلزم بيته. أبو جعفر حينما فكر من هي الشخصية التي يمكن أن يبرزها قبال الإمام الصادق عليه السلام، فأجي في ذهنه رأسا مالك بن أنس، كان عمره ذاك الوقت 45 سنة، فبعث عليه اعتذر منه، قال له أنا أعتذر، هذا الوالي قام بشيء أنا ما أدري به ومو عن أمري، وعلى كل حال احنا حاضرين للتعويض. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قال له أنا أعتقد أنت بعدي أعلم واحد، أنا أعلم واحد بعدي أنت، وأنا مشغول بأعباء السياسة، فأنا أطلب منك أن تكتب للناس كتابا في الفقه أجمعهم عليه. وانظروا جوابه، قال له يا أمير المؤمنين إن أهل العراق، وهذا العراق هم الأصل في ذاك الوقت، لا يقبلون علمنا، لا يعملون بعلمنا. قال تضرب ظهور عامتهم بالسيف أو بالسوط. إن أمير المؤمنين لا يقبل منهم عدلا ولا صرفا ولا أبدا. اتفق هذا السنة 148 هجرية، هي هذه السنة التي أعلن فيها مالك لا يفتي أحد ومالك، والإمام الصادق عليه السلام شيع، وهي فكرة معقولة أنه دس السم له تماما. والإمام الكاظم عليه السلام غيب نفسه وبقي السنين الإمامة يعني معتم عليها وبالسر تماما، لأن الأجواء انقلبت انقلاب كامل. هذا هو الانقلاب الفكري الثاني في الإسلام قام به أبو جعفر المخذول، نظير ما قام به معاوية سنة 50 هجرية وليست سنة 40 هجرية. قام به سنة 50 هجرية، انقلب على الحسن لما 10 سنوات والدولة والمجتمع ببناء الحسن سلام الله عليه انقلب عليه، فهذا انقلابان. وترسم خطاه، ترسم خطى معاوية في مواجهة الثقافة. طبعا ما يستطيع أن يرفع شخص علي عليه السلام ليلعن، لأنه هم قاموا في ظل علي سلام الله عليه وابنه، فرفع أهل الكوفة شعار للعن. هذا يعني البلد الذي ينبغي أن يلعن الكوفة. لماذا؟ لأن الكوفة ليست شيعة له بصريح العبارة. لما طلب من عمه عبد الله بن علي، كان مسجون وكان صاحب رأي أيام نجاح ثورة الأخ لمحمد إبراهيم، إبراهيم قدر يفر من المدينة وينجو من القتل، وإجل إلى بغداد، ومن بغداد راح للبصرة ضمن خطة ذكية، استطاع أن يكسب البصرة ويحركها، وجاء بجيوش من البصرة. وأبو جعفر بقي 40 ليلة بصايته التي اتسخت، وقيل له بدلها، قال لا والله حتى أعلم لمن الحكم لمن الملك، بهالشكل هذا كان الوضع. فقال له ماذا تقول؟ قال لهم روحوا لهذا بالسجن وأخذوا من عنده رأي، لأن هو صاحب رأي. فراحوا إلى، قال له خلي يخرجني، قالوا لا ما يخرجك، هذا أمطي رأيك، ملك بني أبيك أفضل أو ملك غيرهم؟ فأعطى جملة توجيهات أو اقتراحات يهمني هذا التقييم. قال له ليعلم أن أهل الكوفة ليسوا شيعة لنا، إنما هم شيعة لأهل هذا البيت. فإذا لما انتهت المعركة جاء سهم طائش وضرب إبراهيم رضوان الله عليه، وانتهت المعركة، فشلت الحركة الحسنية. فصار الشغل الشاغل لأبي جعفر إعلام مضاد، بنى بغداد لتكون بديل عن الكوفة، وتخير لها عوام من مختلف الأصناف، يجمعهم التولي لبني العباس، أصول أموية وتولي لبني العباس، هذا صارت العامة، هذا أصل العامة في بغداد. وربوا من خلال الإعلام وخطب الجمعة بالأحاديث الكذب التي وضعت بإشراف من أبي جعفر باتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول تسقيط الكوفة، الاتجاه الثاني تسقيط الإمام الصادق عليه السلام ودرس التشيع، الاتجاه الثالث تسقيط جذر الحسنيين الحسن عليه السلام. كيف يسقطون هؤلاء؟ تسقيط عجيب. أما الحسن عليه السلام فألصقوا به صفة أنه مزواج، وأحصى تاريخه 300 امرأة 200 امرأة، أقلهم اللي يقول 70 امرأة. بأي لغة؟ بأي إطار؟ بإطار قال لهم هذه الدولة اشتلموها مني وعلي ديون، لأن يعني مرهق بفعل الزوجات ومطالبهم، فأقضوا ديني وأعطوني فدراتب شهري راتب سنوي. وانصرف إلى محظياته يصرف عليهن هذا الراتب. طيب إذا هذه مثل هؤلاء الثوار الحسنيون إذا أبوهم على المستوى أنه جاءته الخلافة وباعها بدراهم، بهالنص هذا أنا ما أجنى، هذه النصوص كلها موجودة بهاللغة، باعها بدراهم معدودة يصرفها على زوجاته، فإذا تنتظرون من أولاده يحسنون قيادة الأمة؟ فإذا ألصق بالحسن عليه السلام عارا تماما. نحن كشيعة فقط الذين حفظنا من هذا التصور لإيماننا بعصمة الحسن عليه السلام، وإلا هؤلاء المستشرقون اليوم اقرأوا إنسايكلوبيديا أوف إسلام مال فينسينك وآخرين من المستشرقين، سواء باللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية أو اللغة العربية، اقرأ تحت عنوان الحسن ماذا تقرأ. أما الإمام الصادق عليه السلام فقالوا عنه هذا الرجل صحيح عنده علم لكن مع الأسف يرفع شعار أسسه له عبد الله بن سبأ يهودي يدعو إلى عقيدة وإلى قضية مؤسسها عبد الله بن سبأ، طبعا هذا معار أيضا، وعنده روايات لا نعرف أصلها من أساسها. ولذلك يحيى بن سعيد القطان أحد رموز الحديث في أخريات القرن الثاني الهجري عند العامة، مو عند العامة، عند العباسيين في العقيدة، بعد احنا عباسيين الآن، العباسيين والعامة الذين صنعوا، وتعبير العامة واي مهم في إعطاء الدلالة اللي إلى اليوم استمر كواقع. يقول يسألوا أنت أدركت الإمام الصادق عليه السلام لماذا لم تروي عنه؟ قال في نفسي منه شيء، مجالد أحب إلي منه. مجالد تقرأ روايته، مجالد بن سعيد الهمداني ضعيف متروك يضع الحديث، هذا مجالد أحب إلي منه. تقرأ ترجمة الإمام الصادق عليه السلام في كتاب ابن سعد المفقود اللي أحيي فيما بعد اكتشفه أحد الباحثين من السنة وحققه، الجزء الناقص مجلدين، لأن الجزء المجموعة المتداولة من طبقات ابن سعد ما فيها ترجمة الإمام الصادق عليه السلام ولا الحسن والحسين والأئمة، فبهذا الترجمة يقول في ترجمة الإمام الصادق عليه السلام له حديث كثير ولكنه يستضعف، يعني ما يحتج به، وذلك هو سمي الإمام الصادق، يعني لقب الإمام الصادق عليه السلام له خلفية أنه الإمام الصادق عليه السلام أشيع عنه من بعد وفاته إلى زمن ابن سعد. ابن سعد توفي 224 أو 34، يعني هالمائة سنة تقريبا، أقل من 100 سنة، هذا جو عام على الإمام الصادق سلام الله عليه، وقد ترجمه ابن عدي في الضعفاء. يعني أنت تقرأ ترجمة الإمام الصادق عليه السلام في الضعفاء، يترجم كما يترجم سيف ابن عمر في الضعفاء، هذا الجو العام طبعا. فدولة إذا تبنت الإعلام بهذه الشعب الثلاثة واستمرت 5 قرون، فماذا عسى أن تجد في كتب تاريخ وكتب الحديث وكتب الأدب غير أنفاس وآثار هذا الإعلام الكاذب؟ يهمنا إذن الإشارة إلى أن اليوم اليوم قناة بغداد تي في بدأت تبث هذا المسلسل ساعة بالعشرة. يا له الوقت هذا بدأ هو يبث. أنا لحسن الصدف أنا يعني واحد خبرني أول البارحة وفعلا شفت أول الحلقة وثاني حلقة ماكو. أول حلقة طلعوا لك ابن سبع فالشخصية يعني هو بعض الروايات يعني شون تعبيرنا اليوم تشنحيت أسود ومخليه راشميله خطة أنه يخطط للوضع تماما. والله مما يضحك الفكرة لكن هو الآن إعلام يتبنى 30 يوم الآن مسلسل مصروف عليها 7 مليار ملايين دولار. ما هو القصد الخفي؟ رح يبرز هذا المسلسل هو الإعلام العباسي القديم تماما رح يبرزه أن التشيع أصل ابن سبع. بس على الأقل اذكرون ما يذكره الشهرستاني في كتابه الملل. في كتاب الملل يجي إلى التشيعة يقول فرق كثيرة بعضها الفرق ما يسميها غالية فرق شيعية عادية ومنها الاثنى عشرية يتحدثون يعتقدون بإمامة علي أن الإمام بالناس وأن علي نص على الحسن والحسن نص على الحسين إلى المهدي عليه السلام. هذا يذكر شيء. وفصل آخر المغالون الفرق الغالية أولها السبئية فرقة أسسها عبد الله بن سبأ. خلي يرجعوننا إلى مستوى الشهرستاني أو الأشعري. الأشعري صاحب العقائد. لا اليوم الشيعة في العالم مؤطرون بإطار عبد الله بن سبأ. خلاص لماذا؟ لابد أكو شيء. أنا أنقل لكم هذا الشيء لست متشائما ولكن راصدا لما يجري قياسا على ما جرى وقد رصدت ما جرى. الذي جرى أنه سنة 1802 أي الدولة الأولى التي قامت على فكر العباسيين حققت رؤيتها لأنه رؤيتهم تبتني على فكر محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن عبد الوهاب يبتني فكره على فكر ابن تيمية وابن تيمية يبتني فكره على الطبري وسيف في تفسيره للتشيع بشكل صريح. المتبنى اليوم من قبل هذه الدولة منذ أن تأسست لأنه صار حلف بين آل وبين العباسيين الثانيين ولد بن العباس الجدد وبين محمد بن عبد الوهاب صار حلف أنه هذا الفكر تبنوه احنا هم نتبنى والملك لكم واحنا نتبنى دعمكم. هذا كان. ومنذ ذلك اليوم فهجموا على كربلاء وقتلوا ونهبوا. يوم ذاك كانت كربلاء كان صناديق الامام وخزائن الامام سلام الله عليه امام الحسين اغنى واخذت كلها نهبت وقتل الضعفاء قتل النساء قتل الشيوخ. هذا يوم الغدير تماما. يعني هم ما أدري اختيارا أنه يوم الغدير وفي كربلاء فمجزرة ما أصور يعني ممكن تمحى من ذاكرة الشيعة المعاصرين نهائيا. ودم مطلول لابد أن يؤخذ بثأره وسوف يؤخذ بثأره بحول الله. ولكن بعد ما تتكرر التجربة هذا اللي أنا أبين لكم سوف تتكرر التجربة في القريب إن شاء الله. أنا مخطئ ولكن هذه الدولة التي عندها خبرة قرنين ونصف قرن من الزمان اقترنت أو في الحقيقة كهفها دولة تملك الشرق والغرب قالوا لهم تعبيرنا اليوم يابا ما يصير يتغير النظام بالعراق وينضل الشيعة. قالوا لهم لا، الشيعة صار حيصيرون ويانا، احنا قادرين انا اقول يصيرون ويانا. حوار بيراتهم، واحد يقول شنو كنت وياهم انت؟ لا مو وياهم، لكن اعرف طريقة تفكيرهم تماما. ويا اليوم بالسياسة واردة، تماما واردة. وبالاخير لما جرت الاحداث ورا 7 سنوات 8 سنوات، قالوا لهم هاش قلنا لكم، وهذا حس شيخنا لو مو حس هذا، ايش قلنا لكم؟ خلاص اليوم معكو علاج. 7 سنوات الشيعة الآن استلموا الأمر، لهم عمق، عمق في المشرق، عمق عظيم، وذاك العمق عنده بصمته هنا. بعد ماكو مجال للشيعة مستعد أن يسلمها، ولا صاحب البصمة هم مستعد أن يتخلى عنها. جه دخلنا في خط إلى آثار، فالآثار ما عندهم طريق إلا أن يغيرون، يبدون من الأطراف. أي طرف سهل؟ الطرف السهل هو طرف المغرب، فلا بد يغير النظام. أقلية تحكم الأكثرية، بعد العصر انتهى، صار الأكثرية، وإحنا كشيعة جينا بهالعنوان وسمحنا بهالعنوان، أكثرية ينبغي أن تحكم الأقلية. طيب ليش في العراق تشتغل ما تشتغل بسوريا؟ لا، راح تشتغل بسوريا. بدأت سوريا، بدأوا السياسيون في الأيام الأولى قالوا لا، هاي قضية عابرة عابرة عابرة. اليوم مظاهرات بالمليون، أما أنا ما أدري مشتبه أو لا، بالمليونات الملايين. فاليوم هناك هذا الشغل مو شغل جماعة محدودين، هذا الشغل العالم اليوم المتنفذ بقيادة 3 عناصر ما وراء البحار، واللي عندهم خبرة 2.5 قرن من الزمان، واليومهم جوارهم اليوم 3 يشتغلون. الخطر قادم، سواء تريدها من جهة علم الاستشراف وعلم الاستراتيجية، فهذا علم موجود الحمد لله. إن شاء الله من اليوم الأول جماعتنا هم واعين وأسسونا مؤسسات علم الاستشراف الحمد لله. الآن في كلياتنا يدرس علم الاستشراف، مو هيك لو لا. هذا بكرة إن شاء الله دكتور عامر الفياض راح يبين أنه يدد كم مؤسسة لاستشراف المستقبل، والدولة مصغية إلى خططهم. إن شاء الله هذا موجود، علم استشراف يمطيك النتائج، علم استراتيجية هم يرسم لك القضايا. في أمريكا اليوم 600 مؤسسة استشراف للمستقبل، 600. في فرنسا بالستينات يلا فتحوا باب للاستشراف، يعني مؤسستين 3، يعني حقها أمريكا تقود، لأنه 600 مؤسسة استشراف يعني العالم ناخلت نخل تماما. ومؤسسات الاستشراف طبعا، طلع أنت علم الاستشراف بالإنترنت راح أشوف شنو الاستشراف يمدك. من جملة ما يمدك به سيناريو التغيير بعد أن يختاروه في ضوء التاريخ والواقع المعاصر للبلد الذي يراد به تغيير معين، شيء عميق. وقد درسونا منذ 4 قرون. أنا اطلعت على بعض الكتب، جت صدفة ضمن كتب الآثار، وإذا بي أرى تحت عنوان الأنثروبولوجي، وإذا دارسين المنطقة بعشائرها ومقارنين بين العشائر ومقارنين بين السمات بشكل عجيب، يعني تماما في ذلك. فمدروسين احنا، يعني هذا ما يسمى بعلم الاستشراق اللي درسونا، مو لسواد العيون، وانما اي دولة تريد ان تستوعب دولة اخرى عليها ان تدرس شعبها وعاداتها وتقاليدها وتاريخها الى الماضي، حتى تشوف شلون تحرك التاريخ. قبل 50 سنة ماكو شيء اسمه سنة وشيعة، ماكو بالساحة السياسية سنة وشيعة. اليوم شنو صار؟ اليوم صار بالساحة السياسية واضحة، بعد صارت تماما واضحة. والمسلسل اليوم إذن لا تعتبر مسلسل كحدث عابر. اليوم معركة المسلسلات، إيران عندها مسلسلات وده تغزو الدنيا، وفي قبالها الآن أكو مسلسلات أخرى. المسلسل معناه الدخول في كل بيت. أنا فهمي أن القصد الذكي القصد الخفي للمسلسل هو تهيئة الأجواء في كل بيت مسلم أنه من يسمح بذبح شيعي كأنه دي يسمع بذبح واحد من القاعدة. أنت اليوم شلون من تسمع ذبح واحد من القاعدة أو من الإرهابي بداخل العراق مو ترتاح وتشكر الله عليه؟ نفس الشيء راح يصير. هذا هو الخطر القادم. لذلك إذا أنت ترغب أنه تتابع المسلسل، فقال واحد يقول سيدنا دا سوي دعاية المسلسل، لا المسلسل الآن 3 قنوات حسب اللي وصلني، وأنا قبل 3 أيام فدثمان قنوات موجودة. أما هذه المعركة التي يقال أن هناك عمل لمنع المسلسل، فهذه ذر الرماد في العيون ليس إلا. نعم هناك غيورون من السنة ومن الشيعة على الحسن والحسين أنه ليش تظهر صورهم، هذا جميل جدا، وإحنا ما نقول أنه كل السنة معادي للشيعة أبدا، المعادي للشيعة فئة محدودة، أما بقية السنة إحنا نقسم بدلا عنهم أنهم يحبون أهل البيت ويحبون الشيعة حقيقة، وينبغي أن نستفيد من هذه الملاحظة ونعمق الجسور بيننا وبين هذا الصنف قبل أن يستولي عليهم إعلام ذلك الصنف. هذا المسلسل إعلام يدخل في كل بيت ويغذيه واقعيا ومن خلال المشاهد بالأكاذيب لرؤية التاريخ كما رسمها العباسيون الأوائل وكما أرادها العباسيون الأواخر أو العباسيون الجدد استعدادا لمعركة قادمة. أنا ما أقدر أستمر أكثر من هذا الحديث، وإنما بينت أن التشيع في عند خصومه هو هذا. اليوم تبنوا ما تبنوه بالأمس أن أصله يهودي، وبالتالي إذن هو مركز للكيد كما تسمعون عن أحمد بن أمين. أما التشيع عند أهله أسسه الله تعالى ورسوله، أما رسوله فأسسه أمام 100,000 أو يزيدون. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا مو وصية، هذا مو إعلان بأن علي عليه السلام تشيعوا له كما تشيعتم، والتشيع هذا معناه تشيع يعني المشايعة والمتابعة، يعني اتبعوا عليا كما تتبعوني. التشيع 5 مناهج لإثبات إمامة أهل البيت عليهم السلام. حديث النبي في علي سلام الله عليهما، وقد ملأ الكتب وملأت كتب علمائنا المكتبات. القرآن قبل الحديث، القرآن الكريم الكتاب الأول في إمامة أهل البيت عليهم السلام، وبدءا من سورة الفاتحة. عرفت على بعض القنوات أن يابا تعالوا الآن، تعالوا هذا وضعنا، تعالوا افسحوا مجال خلنا نعطي هذا الآن نفسر سورة الفاتحة مو لعامة الناس، لخاصة الناس وعوامهم، أنه ترى إمامة أهل البيت تبدأ من سورة الفاتحة وتتحرك في القرآن الكريم كله. ومعذورين، قالوا إحنا معدين برامج لشهر رمضان ونطلع حفلات القرآن وجايين ضيوف من الآخرين ومرتبين.
أشكر سماحة العلامة أستاذي السيد سامي البدري على هذه الإشرافات في تحليل الأوهام التي ساقها ونشرها الإعلام العباسي المضاد لأهل البيت. أسأل سماحة السيد عن مدى الأمانة التاريخية التي يمكن تحريها في الرسائل المتبادلة بين أبو جعفر المنصور ومحمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية، مدى مصداقية هذه الرسائل، وهل تم فبركتها فيما بعد نظرا للأوهام أو نظرا للنقاط التسقيط التي ذكرت في هذه الرسالة مما تعد ربما متقدمة على متأخرة عن زمنها، وشكرا.
في الحقيقة أنا ذكرت هذا الموضوع في كتابي المدخل إلى دراسة مصادر السيرة والتاريخ، وقلت أن هذه أن على الأقل الرسالة التي من طرف كلا الرسالتين هي منحولة من قبل الإعلام العباسي، ولكن برضا الحاكم. يعني محمد بن عبد الله بن الحسن رضوان الله عليه لا يترقب منه ولا أن يكتب بمثل ما نسبت الرسالة إليه، فبالتأكيد أنها لا تمثل فكره أساسا، لأنه يتحدث عن معلومات خاطئة في الحقيقة. يعني في موضوع أبي طالب ينص بالرسالة على أن أبو طالب كافر، مات كافرا، ويفتخر في أنه كونه في ضحضاح من نار معناه أقل الكفار عذابا، شكل عجيب. فإذا هذه الرسائل في الحقيقة هي من صنع الإعلام، ولكن بإشراف الدولة من أجل أن تحقق ما تريد. فهمنا هكذا.
هناك أعمال ابن ياسر، وهناك المقدار، وهناك أبو ذر الغفاري، وهناك من شيعة آل البيت أثناء وجود الرسول صلى الله عليه وآله. بعدين فكرة عبد الله بن سبا فكرة ظهرت بعدين على ما أتصور، وقد كتب عنها الدكتور طه حسين، قال عنها أنها هذه الفكرة فكرة سبائية، وفكرة عبد الله بن سبأ شخص خيالي لا وجود له أساس في التاريخ، وإنما صنعت وركبت ضد الشيعة. هذا الموضوع
أحسنتم. طبعا هو يعني الذي تفضلت به صحيح، هناك انقلابات فكرية في الإسلام ثلاثة، وقد كتبت كتابا عن الانقلاب الأول وكيف واجهه أمير المؤمنين سلام الله عليه وأحيا سنة النبي صلى الله عليه وآله، وإن شاء الله في طريقه للاكتمال والنشر. ثم الانقلاب الفكري الثاني الذي قام به معاوية، وكيف واجهه الإمام الحسين سلام الله عليه والتسعة من ذريته. والانقلاب الثالث طبعا واجهه الإمام الحسين عليه السلام والسجاد والباقر والصادق سلام الله عليه. ثم الانقلاب الفكري الثالث الذي واجهه الإمام الصادق عليه السلام ولا أما من بعده. هذا كلامكم سليم في ذلك، في هذا الأمر. والنكتة الأخرى شنو كانت اللي تفضلت بها؟ نعم، طه حسين في الحقيقة صدى للمستشرقين. المستشرقون، طه حسين كتب كتبة في الخمسينات، بينما كايتاني وفريد لاندر وفيلهاوزن بالألف وتسعمائة وألف وثمانمائة وثمانين، فهو صدى في الحقيقة. هو وجواد علي أيضا ونظراءهم ناس انفتحوا على الثقافة الغربية، وأيضا عبد الرحمن بدوي، ولكن في تقديري أن عبد الرحمن بدوي أفضل منهما. شلون؟ من أي ناحية؟ أنه على الأقل عبد الرحمن بدوي ترجم لنا كلمات أولئك، ما أقول، وإن كان عبد الرحمن بدوي مصر على أن التشيع أصل عبد الرحمن عبد الله بن سبا تماما. طه حسين ردد، طبعا المستشرقون ليسوا كلهم يرون أن التشيع أصل عبد الله بن سبا، بعضهم ينكر وبعضهم يحاكم سيف بن عمر، ولكن عموما طه حسين والجواد علي صدى لدراسات المستشرقين. وظهر أخيرا في السعودية من جامعة الإمام محمد بن سعود باحث حصل ماجستير على كتاب بعنوان عبد الله بن سبا. زعم طبعا من لا يعرف قد يصدق بدعواه، هو يرد على العلامة العسكري، يعني مكرس في الرد على العلامة العسكري، ويرى أن العلامة العسكري في إنكاره لعبد الله بن سبا صدى لكتابات طه حسين، بينما هو كتاباته وبحوثه صدى عبد الرحمن بدوي في كتابه مذاهب الإسلامين. وأتمنى على أتمنى من طلاب الدراسات العليا في جامعاتنا، وأتمنيت ما أدري سأشوف هذا يعني أتمنيت أنه اليوم في الوزارة مال وزارة التعليم العالي بيد واحد يعني على الأقل عنده معاناة وعنده رؤية. نحتاج إلى عناوين جديدة في التاريخ الإسلامي تثير الساحة العلمية وأيضا تكشف عن الحقيقة. واحدة منها هذه يعني رسالة ماجستير، والآن صاحبها صار دكتوراه تماما هو عيال على عبد الرحمن بن بدوي. يخوي يجي واحد يفضح تماما ويكشف المعلومات عنا أيضا بعمل علمي تماما. إحنا اليوم بحاجة إلى ترجمة كل كتابات المستشرقين أمثال فريدلاندر وكايتاني وفلهاوزن وغيره ما كتبوه ونقده في الحقيقة، ثم نخبر حتى لا أختم بها الكلمة لا أطيل أن المستشرقين حينما شككوا في رواية سيف وبالتالي في عبد الله بن سبأ، وهذا مسبوقين بعلماء الرجال قبل ذلك، يعني علماء الرجال في العهد في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري تماما.
والمحقق والمؤرخ والفقيه، شكرا جزيلا سماحة السيد. أشرت إلى أن تاريخ اليعقوبي بنسبة 60-70% معتمد، كذلك أشرت في استعراض الحديث إلى تاريخ الطبري. هنالك لدينا تاريخ العسكري أيضا، هو حسب ذاكرتي أيضا صاحب تاريخ العسكري هو رجل من أبناء العامة،
الأوائل، كتاب الأوائل للعسكري قصدك؟
نعم. وبالإضافة إلى تاريخ ابن الأثير، هل ممكن أن تنطون فد أفضلية في صحة صدور روايات هذه التواريخ الأربعة حسب التسلسل، حسب الأفضلية بالنسبة إلى رؤيتنا في لمذهب أهل البيت، موقفهم من مذهب أهل البيت؟
في الحقيقة بالنسبة لهذه الكتب، كتب نتاج إعلام، نتاج العباسيين، نتاج إعلام عباسي، الأصل فيها هو أنك الأصل فيها أنها مكرسة لما يريده الإعلام العباسي، ولكن هناك فراغات، هناك يعني المؤلف هو نفسه، هو حتى سيف بن عمر، احنا ما نلغي من الألف للياء، يعني علينا أن نقرأ التاريخ، مصادر التاريخ، روايات التاريخ، حتى من الكذابين أمثال سيف، علينا أن نقرأها بروح علمية مسلحة، يعني الرواية الواقعة التاريخية نقل، والنقل يحتاج إلى رواة، والرواة ينقسمون إلى أقسام بدءا من صاحب الموسوعة، يعني موسوعة الطبري المؤرخ، علي أن أشيك هل هذا المؤرخ حيادي؟ أولا علي أن أدرس هل هو وضاع أو لا. هنا عادة أصحاب الموسوعات لا يضعون، لكن أحيانا يعتم أو يحرف في كلمة زائدة أو ناقصة، يصير هذا. أجي إلى مصادر صاحب الموسوعة، الموسوعة تكتب في ضوء مصادر، فأجي أشخص هذه المصادر. الطبري مثلا من مصادره في واقعة الجمل سيف بن عمر. طيب الجمل أكو عندك أبو مخنف كتب عن الجمل، شوف الفرق، أن سيف بن عمر حينما كتب عن الجمل كتبها بسياق يخالف سياق عامة المؤرخين تماما، حيث افترض هنا أن صانع الأحداث شخصية يهودية أسلمت على عهد عثمان. أجي إلى مؤرخين آخرين، مصادر أخرى مثل اليعقوبي قبل اليعقوبي أو البلاذري أو أشخاص آخرين، أو حتى الطبري أحيانا يعطيني سياق آخر، يعني الطبري ملتفت للشغل أنه إذا فقط يعتمد روايات سيف هو كتابه سوف ينهار، وإنما هو يضم إلى جنبه روايات الواقدي، هو تحس أنه هنا سياق الأحداث غير الواقدي، هنا غير سيف بن عمر، في سياق سيف أن العامل الأساس وراء الثورة على عثمان هو عبد الله بن سبأ الذي اخترع الوصية، بينما نقرأ عند الواقدي أن العامل الأساس عمرو بن العاص. عمرو بن العاص يقول عزل من مصر واستبدل مكانه ابن أبي سرح، فأخذ يحكي والتقى ويا عثمان ويذكرها الطبري وقرأوها جميلة جدا. صار حديث بدأوا من الجاهلية يقول له أنا أشرف منك وهذا أغنى منك، صار كلام بيناتهم. بعدين قال له خلي نترك هذا. هو يقول بالأخير يقول أنا، هو سكن تركهم وسكن فلسطين، قام يسأل الرايح والجايب شنو الخبر. اجا واحد قال له الجماعة حاصروا عثمان، الى ان الثالث قال له قتل. قال له انا ابو عبد الله ما حككت قرحة الا ونكأتها. فهذا هنا العامل الاساسي من؟ عمرو بن العاص، مو سيف بن عمر. هذا الى واقعية والاخبار مالته من مصادر اخرى. بعد في يوم من الايام زار محمد ابن طلحة ابن عبيد الله عبد الملك بن مروان في خلافته، استقبله وقدره باعتبار من قريش. قال له اسمع يا محمد، والله لولا ان ابي اخبرني انه قتل طلحة. شو غريب، مروان وطلحة والزبير وعائشة في معسكر واحد. فمروان شاف التفاته وضرب طلحة بسهم فوقع. قال والله لا اطلب بثأري بعد اليوم. اذا ثار عدما عد طلحة، يعني قاتل عثمان طلحة، يعني المحرك الاعمق من عمرو بن العاص وطلحة تماما. وطلحة هو الذي اجلب على عثمان، هو والزبير وعائشة. حتى عائشة قالت اقتلوا نعثلا فقد كفر، لكن لما سمعت ان عليا بويع سلام الله عليه قال ردوني ما ارى ان عثمان الا ان عثمان قتل مظلوما. فاذا نحتاج الى مقارنة بالمصادر. الطبري واقعا يعني احنا مع هالهنات مالته نستفيد من عنده، لانه فتح عيننا على مصادر اخرى، ولكن هذا الكم الهائل مع التدريس ضاع. اللي يجينا من مثل العسكري وغيره نبهونا وتعالوا قارنوا. فاذا لابد ان نعبر الموسوعة الى مصادرها، ان هذا الخبر من اين، حتى نخرج من الحالة العامية. اما مجرد ان تقرأ وقلت هذا بالطبري هذا ابن الأثير، ترى حالة عامية لا ينبغي لأكاديمي أن يرضى لنفسه فيها بصراحة أقولكم. وهكذا نجي إلى صاحب الأصل، بالمصطلح يسموها أصول. فالموسوعة تكتب في ضوء أصول أسبق منها. من هذه الأصول سيف بن عمر، من هذه الأصول كتب أبي مخنف، من هذه الأصول كتب مثلا الآخرين الواقدي. نجي إلى الراوي. أحيانا نسأل الراوي يروي الراوي الرواية وبينه وبين الواقعة خمس رواة. بجهد العلامة العسكري من اكتشفنا أكو 150 صحابي مختلط، وأحد الباحثين في النجف الآن راح يضيفهم يسوي مثل 300 على نفس المنهج، ورواة مختلقين. الآن راح نسأل نفسنا أن هذا الراوي إلى وجود لو ما إلى وجود، أن هل هذا الراوي المؤلف سيف أو غيره اعتمد على رواة موجودين أو اختلق الرواة. أنا من أقرأ أبحث في قاموس الرجال أو كتب الرجال مجهول 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 مجهول، وإذا في 90% من الرواة مجهولين، فأنا على أساس أنا أعتمد روايات لمجهولين.